كل هؤلاء يدخلون في هذا الوعيد. ويل لكل همزة لمزة. ايضا من الهمز واللمز ما يقع في بعض المسلمين ايضا. تجد بعض الناس يتكلم عن بعض الاحكام الشرعية الهمز واللمز. يقول لك يا جماعة دول اللي مرهمش غير السواك. وهو ينكد. الناس تضحك وتفهكر. السواك والقميص القصير والحجاب يا اخي نقاب ولا مش عارف كشف الوجه. يعني ينكر الكلام بطريقة مضحكة عشان الناس الجهلة هم كمان ايه يعني يتم دولة الضحك. القائل والمستمع داخل بهذا الوعيد لا محظ من هذا الوعيد. ان سنة النبي عليه السلام ما عادت ابدا ان احنا يعني نضعها امامنا بحيث نتفكه بها ونستدرج العوام ان هم يقعدوا يضحكوا عليها. واضح يعني. فنختم هذا الكلام بالكلام على حكم الاستهزاء بالشرائع عموما لعل في ذلك يعني انذار وتنبيه لاي شخص سواء من المسلمين او من غيرهم يقع في هذا الفعل الشنيع. يقول الشيخ ابو الفيض احمد ابن السبوت بيتكلم على منكرات الممثلين. منكرات الممثلين يقول وكذلك يمثلون ذوي اللحى اما يجوا يعني يمتخروا في واحد ملتحي ولا حاجه في الافلام والمسرحيات يقول لك واحد بطريقه مضحكه كده يلزقون لحيته في وجهه لحيه صناعيه وشعر مصطنع. طبعا هذا من حيث انه فيه وصل شعر ملعون. من وصل ايه الشعر يعني الله الواصله والمستوصله اللي بتوصل شعرها لنفسها واللي بتقوم بهذه الايه العملية. ومن حيث السخرية من أهل اللحى كفر وارتداد عن الدين. السخرية بإنسان لأنه ملتحي لأنه بيطبق سنة النبي عليه السلام هذا كفر وارتداد عن الدين لأنه ازدراء يعني احتقار راجع إلى الشريعة الآمرة بإعفاء اللحى ولمخالفة الكفار في حلقها. إذ الملتحون متمسكون بدينهم وأوامر نبيهم صلى الله عليه وسلم فالمزدري بهم لذلك اللي بيحتكروا من اجل لحيته اللي بيهزأ منه ويلمزه ويغمزه مش لانه مثلا جنه من الخصومة او اخذ فلوس او عمل كذا لا لانه هو بيتمسك بالسنة. يقول كفر باتفاق اهل الاسلام. وقال النسفي في متن العقائد والاستهانة بمسائل الدين كفر والاستهزاء بمسائل الشريعة ايضا كفر. وقال الشيخ صالح محمد المالكي من اتخف عانودا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء فليحذر المغرور بالتعصب من فتنته بربه قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الاستهزاء بإعفاء اللحية أو الصلاة اللي يقولك خدني على جناحك مش عارف يقول له صلي يقولك أنا بصلي على النبي كل هذا الاستهزاء والسخرية من الشرائع. يقول الاستهزاء بإعفاء اللحية أو الصلاة أو الحجاب الشرعي للمرأة أو المسجد أو الكعبة أو الرسول هو كفر بالله تبارك وتعالى. فكل ما ينسب إلى الله من أمر ونهي وذات الاستهزاء به والاعتراض عليه كفر ونقض للإيمان. وأعني بالذات ما ينسب إلى الله من شرع كالكعبة والمسجد والمصحف. وطبعا من الحاجات الشائعة جدا اللي هي من أسباب الردة والعياذ بالله أن استخدام مثلا الجرائد استخداما مهينا وبالذات النص على أنها كفر لو أنها استخدمت في إيه في الاستلجاء من قضاء الحاجة. هذا أمر يغفل عنه الناس وهي مصيبة كبيرة من أسباب الردة من أسباب الخروج من ملة الإسلام. إنسان يستلجي مثلا بورقة إيه جريدة لأن ورقة الجريدة فيها أعلام محترمة ممكن تكون فيها آية أو واحد اسمه عبد الرحمن مش عارف محمد علي إلى آخر هذه الأشياء فيها أعلام محترمة وقد يكون فيها آيات أو أحاديث. فإيه استخدامها في مثل هذا الفعل لا شك أو امتهانها في أي وجه يعتبر العلماء من أسباب الردة وقد نص عليه في كتب الفقه والعقيدة. فالاستهزاء بالمسلم لإسلامه كفر ولا يتأتى هذا من مسلم أبدا. لا يمكن يكون صادق يعني صادق في إسلامه حتى لو كان فاسق إنه يستهزئ ويتنقص من شريعة الله عز وجل. قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسله عليهم حافظين. والاستهزاء بالمسلم قد يكون لصفة خلقية أو خلقية فهذه معصية. لو واحد يستهزئ بالمسلم في شكله أو في أخلاقه هذه معصية غيبة أو أرية لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فإن كان هذا الاستهزاء موجها إلى خلق الله تبارك وتعالى استهزاء مش لواء يعني في شكله او في يعني اخلاقه لكن استهزاء لخلق الله نفسه يعني القطش والسب في فعل الله، فهذا كفر لأن هذا من آيات الله عز وجل. يعني حتى إنسان مهما كان وجهه دليما أو قبيحا لابد أن إذا أو يعني يسن له أنه يقول كما ورد مطلقا لا مقيدا بالنظر في المرآة، اللهم كما حسنت خلقي أحسن خلقي. وقد يكون الاستهزاء بالمسلم من أجل إسلامه فيستهزئ به لتمسكه بشريعة من شرائع الإسلام أو لعمله عملا من أعمال الإيمان، فهنا يتوجه الاستهزاء إلى الدين ويكون هذا العمل كفرا. قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب أكذب ألسن ألسنا ولا أجمن عند اللقاء، يقصد بذلك الصحابة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القول ذهب الرجل يعتذر إليه قائلا: إنما كنا نخوض ونلعب، نحن كنا بنكه كنا بنهزر، إنما كنا نخوض ونلعب. فنزل قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. والاستهزاء بالمسلم لإسلامه كفر لأنه في حقيقته استهزاء بالإسلام وطعن في شرعه. قال الله عز وجل: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الكفار هم كانوا إيه؟ إذا لقوا الذين آمنوا يعني إذا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وقال عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. ومن هذا القبيل قول مجرمي زماننا هذا عن المؤمنين: إنهم معقدون رجعيون متزمتون إلى آخره. فبهذه المنزلة معاداة المؤمن بسبب تدينه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وفي رواية أخرى: فقد استحل محاربتي. في يعني رواية رواها الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن وهب بن منبه، وكان يحدث أحيانا عن أهل الكتاب، لكن هي ممكن نستأنس فيها في هذا المقام. وفيها أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام حين كلمه: اعلم أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وعاداني وعرض نفسه ودعاني إليها، وإن أسرع شيء إلي نصرة أوليائي، أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي، أو يظن الذي يعاديني أنه يعجزني، أم يظن الذي يبارزني أنه يسبقني أو يفوتني، كيف وأنا السائر لهم في الدنيا والآخرة فلا أكل نصرتهم إلى غيري. يقول بعض الشعراء: ذهب العصر الذي شيبنا وأتى عصر الشباب الملحدين، عيرونا أن عبدنا ربنا وحفظنا عهده في الحافظين، وعدوها لنا رجعية جعلوها تبة للمؤمنين، للمصلين إذا ما سجدوا من حديث السوء ما للصائمين، نسخ الأخلاق في شرعتهم أنها من فرهات الجامدين، إن نقل دين يقول فتنة هاجها في مصر بعض المفسدين، فسد الأمر فهل من مصلح أصلحوه يا شباب المسلمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. الحديث رواه ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه ورواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال السندي قال في الزوائري إسناده صحيح رجاله ثقة ورمز السيوطي لحسنه وصححه الألباني. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. كلمة ويل كما تقدم هي كلمة تقال لمن وقع في هلكة ولا يترحم عليه بعكس كلمة ويل فإنها تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها. لكن ويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة ولا يستحق أن يترحم عليه. أو الويل واد في جهنم أو هو طبيب أهل النار. قال الإمام ابن جماعة لم يجيء في القرآن إلا وعيدا لأهل الجرائم. لم ترد هذه اللفظة في القرآن إلا وعيدا لأهل الجرائم. قوله صلى الله عليه وسلم ويل للمكثرين يعني ويل للمكثرين من المال المكثرين المال ولو من الحلال ولو من الحلال كما يدل عليه باقي الحديث وهو قوله إلا من قال بالمال هكذا وهكذا يعني الفقر في أوجه الخلق. إلا من قال بالمال هكذا وهكذا في بعض الروايات إلا من قال بالمال هكذا وهكذا 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 يعني أربع عن يمينه وعن شماله ومن قدامه ومن ورائه يعني أكثر التطبق في جهات الخير كلها. فالقول هنا في هذا الحديث بمعنى الفعل إلا من قال بالمال أحيانا تأتي كلمة الكل مقصود بها الفعل إلا من فعل بالمال يعني من أنفق هذا المال في كل الجهات الخير. وفي رواية للإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأكثرون الأكثرون هم الأكثرون يعني المكثرون من المال في الدنيا هم الأكثرون يعني منزلة. فهذا الحديث من أحد الأدلة التي استدل بها من تبر الفقر على الغنى
لأن الفقراء قد سلموا من هذا الحساب
من هذا الحساب. أما الأغنياء فإنهم على خطر فمن اتقى الله وسكر هذه النعمة كان من الفائزين لكن بمخاطرة فربما أعانه هذا المال على يعني على غير طريق النجاة. وفي المسألة خلاف معروف ومشهور وقد أحسن وأجاب الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في المناظرة بين الفريق الذي يفضل الغنى والفريق الذي يفضل الفقر. وما أحسن ما رجح شيخ الإسلام وما يعني أروع ما أجاب به في هذه المسألة في كلمتين فقال تنازع الناس أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر فقال رحمه الله تعالى أحسنهما أتقاهما لله أحسنهما أتقاهما لله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر يا أبا ذر لا أحب أن لي أحدا ذهبا ما أحب أن لي أحدا هذا جبل أحد هو جبل مشهور من جبال المدينة المنورة يقع شمالية المدينة المنورة على بعد حوالي 6000 متر 6000 متر عن 6000 متر
الرومان الانجراني، فيكون من الشرق الى الغرب 6000 من الامتار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، ما احب ان لي اسودا ذهبا، قمت ثالثه يعني تاتي علي ثلاث ليال وعندي منه دينار، الا دينارا اركضه لدين، الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. يا ابا ذر، الاكثرون هم الاقلون، الا من قال هكذا وهكذا. هذا الحديث رواه الامام احمد والبخاري ومسلم. يا ابا ذر، ما احب ان لي احدا ذهبا، امتي ثالثه وعندي منه دينار، الا دينارا اركضه لدين، الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. يا ابا ذر، الاكثرون هم الاقلون، الا من قال هكذا وهكذا. الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للمكثرين الا من قال بالمال هكذا وهكذا. نعود الى ما كنا بفضله في تفسير سوره الهمزه. انتهينا من تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزه اللمزه الذي جمع مالا وعدده. ذكرنا المقصود بالهمزه اللمزه واختلاف العلماء في معناهما. ثم يقول الله عز وجل: الذي جمع مالا وعدده واحسب ان ماله اغلبه. قال شيخ المفسرين الامام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: يقول ويل للذي جمع مالا واحصى عدده ولم ينفقه في سبيل الله. ويل للذي جمع مالا وعدده يعني واحصى عدده ولم ينفقه في سبيل الله، ولم يؤدي حق الله فيه، لم يؤدي ما وجب عليه من الحقوق في الزكاة وغيرها، ولكنه جمعه فأوعاه، يعني وضعه في الوعاء وفي السرة وحفظه، ولكنه جمعه فأوعاه وحفظه. كلمة الذي هذه بدل من كل، من وردة قوله ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدد، هذه بدل منها، أو هي منصوبة على الذم، على الذم. ويل لكل همزة اللمزة، لماذا كان له هذا الويل؟ لأنه الذي جمع مالا وعدده. فهذا الوصف يشعر بأنه علة لما قبله، الوصف بأنه جمع مالا وعدده كأنها علة، كأن سائلا يسأل. ولما سمع قوله تعالى، سمع قوله ويل لكل همزة اللمزة، لماذا يقول له الويل؟ فكأن يأتي الجواب: لأنه جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. فعلة الهمز واللمز، علة الهمز واللمز يعني هي إعجابه بما جمع من المال، الذي جمع مالا وعدده، لأن هذا الشخص جمع المال وأوعاه وحسبه وأحصاه، وظن أن الفضل فيه لأجل ذلك، فيستنقذ غيره من الناس ويهمزهم ويستكبر عليهم بسبب جمعه لهذا المال، ويظن أن الفضل له إنما يكون بهذا المال. قوله تعالى: جمع مالا وعدده بالفتح، بقراءة الفتح جمع، وهناك قراءة أخرى: الذي جمع مالا وعدده. القراءة الأخرى كما سبق أن ذكرنا: الذي جمع مالا وعدده بالتشديد، فهي تفيد التكثير، الذي جمع مالا يعني جمع مالا كثيرا، لما يأتي بالتشديد فتفيد إيه؟ كثرة جمعه للمال، وأنه يجمع الشيء بعد الشيء ويجمعه منها هنا ومن هنا. وتفيد أيضا أنه لم يجمعه في يوم واحد ولا في يومين ولا شهر ولا في شهرين، بل عادته منذ زمن أن يجمع المال ويبالغ في تجميعه. يقال فلان يجمع الأموال، أي يجمعها منها هنا ومن هنا، ليس له لأب إلا ذلك. أما قوله تعالى: الذي جمع أو جمع مالا وعدده، فهذا التنكير في كلمة مالا، الذي جمع أو جمع مالا، يحتمل هذا التنكير أحد احتمالين: إما أنه للتحقير، كلمة مالا يعني وردة على المنكرة على سبيل التحقير لهذا المال، باعتبار أنه عند الله تعالى أقل وأحقر وأخف شيء، أو يقال يعني إما بهذا الاعتبار هي للتحقير لأن المال أحقر شيء عند الله عز وجل، وإما لأن المال اسم لكل ما في الدنيا، كما قال عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، الدنيا لا تعدل، لا تساوي جناح بعوضة. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فهي أقل عند الله من جناح بعوضة. فإن كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والدنيا لا تعدل بما فيها كلها، جناح بعوضة عند الله عز وجل. فإذا مال الإنسان الواحد بالنسبة إلى مال كل الدنيا حقير، مال الإنسان الواحد بالنسبة لكل المال الموجود في الدنيا حقير، فكيف يليق به أن يستقر لذلك المال القليل الذي جمع مالا يعني حقيرا؟ لا يساوي شيء في مال الدنيا، والدنيا كلها التي زينتها المال والبنون لا تعلم عند الله جناح بعوضة، وهي أقل من جناح البعوضة، فكيف يليق به أن يستخر بذلك المال ويتكبر على الناس فيهمزهم ويلمزهم؟ أما القول الثاني أن المراد بالتنكير هنا الذي جمع مالا أن هذا المال للتعظيم، أن هذا المال للتفخيم والتكبير، أو أن هذا المال بلغ في الكبح والفساد أقصى الغايات، الذي جمع مالا فهذا المال لا يزكى ولا تؤدى حقوق الله فيه، فهو من أخبث الغايات وإن كفر وإن كفر، فكيف يليق بالعاقل أن يستقر به؟ أما قوله تعالى الذي جمع مالا وعدده وعدده، فبالتجديد بالتجديد، والتجديد أيضا كما ذكرنا يفيد التكثير التكثير، ويفيد أيضا تعديده مرة بعد أخرى، لأنه يعني عادته أن يعدد هذا المال، يجمع المال وينفق عمره في تحصيل المال من كل وجه وكيف ما اتفق، كما قال صلى الله عليه وسلم ويل للمكثرين، يكثر جمع المال، وهذا دأبه وغايته في الدنيا، كما قال في الحديث الآخر تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فكأنه يعبد الدينار ويعبد الدرهم. ففي هذه الآية وعدده، فهذا يفيد التكثير، وعدد يعني كثر منه عبد المال، يتلذذ لكثرة عد الايه عد المال واحصائه مرة بعد اخرى ويغلب عليه هذا المسلك. قال بعض العلماء ان كلمة وعدده مأخوذة من العدة، مأخوذة من العدة، والعدة هي الذخيرة، هي الذخيرة، يقال اعددت الشيء لكذا، اعددت الشيء لكذا، وعددته اذا امسكت له وجعلته عدة وذخيرة لحوادث الدهر. وقيل قال بعض العلماء أعده نعم، يعني يزعم أنه أعده لنوائب الجهر، مبرر جمع المال ومنع حق هذا المال بأنه إنما يجمعه لنوائب الجهر فيجعله عدة ومدخرا لمصائب الجهر ونوائبه. وقيل أعد ماله لمن يرثه من أولاده، وقيل أعده لما يكفيه في السنين. طبعا كل هذا الدم متوجه إلى ما منع حق هذا المال كما يأتي إن شاء الله. وقيل الذي جمع مالا وعدده، يعني اما قول ان هي من العدة، انه بيتخذ عدة لنوائب الدهر ومصائب الدهر، يحسب ان ماله اخلده، او ان بالتكثير ايضا وعدده اي احصاء، الذي جمع مالا وعدده يعني احصاء، وجاء التجديد لكثرة المعدود، يعني الذي جمع مالا وعدده، فالتجديد كما ذكرنا يفيد الكثرة، فاما يفيد كثرة المال نفسه لان المال كثير فبيقعد يعد كثير، أو يكثر منه العد، يتلذذ بكثرة عد المال مرة بعد أخرى كما هو عادة البخلاء. يقال فلان يعدد فضائل فلان، يعدد فضائل فلان يعني أن فضائل هذا الشخص كثيرة فهو يسردها لأنها كثيرة ويطيل في هذا العد. ولهذا قال السدي عده أي أحصاه، يقول هذا لي وهذا لي، ينهيه ماله بالنهار، ينهيه ماله بالنهار، فإذا جاء الليل مال وظيفة غير أنه يجلس فيحصي عدده، يجلس ويحصي عدد هذا المال ولا ينفقه في وجوه البر، ولا ينفقه في وجوه البر. أو قال بعض العلماء وعدده أي عده مرة بعد أخرى حبا له وشغفا به، حبا له يعني لذة في كثرة العد والإحصاء، حبا له وشغفا به. أو وعدده أنه من شدة خوفه على هذا المال يريد بين كل وقت وآخر أن يطمئن على أن المال محفوظ، تحفظا عليه يجب تتحفظ على المال، يخشى أن ينقص فيكثر منه عده. وقيل وعدده الذي جمع مالا يعني جعله أصناطا كثيرة من الأموال، أصناطا وعقارا بالنقود وغيرها، فهذه هذا ذأبه وهذا شغله الشاغل. وقيل عدده يعني كثره، كثره يقال في بني فلان عدد، أو بني فلان ذو عدد، يعني إيه ذو كثرة، ذو كثرة، فالمعنى أنه فاخر بعدده وكثرته، الذي جمع مالا وعدده يعني فاخر الناس واستكبر عليهم بعدد هذا المال وبكثرته. أما على قراءة التخفيف، التخفيف اللي هي قراءة إيه؟ الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده،
لكن ذكرنا من قبل أن الإمام ابن جرير الطبري قال وقد بشر عن بعض المتقدمين بإسناد غير ثابت أنه قرأه جمع مالا وعدده بتخفيف الدال بمعنى جمع مالا وجمع عشيرته وعدده. وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها بخلافها قراءة الأمصار وخروجها عما عليه الحجة مجمعة في ذلك. فهذه قراءة يعني لا يستجيز الإمام الطبري القراءة بها. فعلى هذه القراءة انطحت عن بعض القراء فيكون المعنى الذي جمع مالا وعدده يعني جمع المال وضبط عدده وأحصاه، أو جمع ماله وعدد قومه وعشيرته الذين ينصرونه من قولك فلان ذو عدد وعدد، يعني إذا كان له عدد واثر من الأمصار وما يصلحهم من المال. والرجل متى كان كذلك كان أدخل وأدعى إلى التفاخر. وأيضا على قراءة وعدده كأن إيه فعل عدة قد فك إبرامه خصوصا في الإبرام على خلاف القياس كما قال بعض الشعراء مهلا أعاذل هل جربت من خلقي أني أجود لأقوام وإن ظننوا أصلها وإن ظنوا. فكذلك وعده فقال وعدده كأنه خصف الإبرام. فالمقصود في هذه الآية الذم على جمع المال وإمساكه عن سبيل الطاعة، هذا هو المقصود بالذم. ذم الشخص الذي يجمع المال ويمسكه عن طاعة الله عز وجل وعدم إنفاقه في سبل الخير، وذلك نظير قوله تعالى مناع للخير معتد أثيم. مناع للخير يعني الخير هنا المال، ان ترك خيرا يعني ان ترك مالا، وانه لحب الخير لتنيب وهو المال، مقصود به المال في الآية واضح. فمناع للخير اي مناع يكثر منه المنع لحقوق الله عز وجل في هذا المال كالزكوات والصدقات والحج وغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يضرب كل جعبري جواز فخاض في الاسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاثار. ان الله يضرب يعني يكره كل جعبري. الجعبري هو الشخص الفضل الغليظ المتكبر على الناس. ان الله يبغض كل جعبري جواب. الجواب الجموع المنوع، يعني الجموع مقصود هذه الآية يكثر جمع المال ثم يمنع ويبالغ في منع حقوق هذا المال من الصدقات وغيرها. ان الله يبغض كل جعبري جواب فخاب في الاسواق يعني ذو فقر وجلبه ورفع صوت. جيفة بالليل حمار بالنهار، جيفة بالليل لا يذكر الله عز وجل كانه خشب مسنده. حمار بالنهار يعني في السعي والكد على طلب الدنيا مع الغفلة عن الدين والصلوات وحقوق الله عز وجل. جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، يفرح بما عنده من العلم الدنيا ومع أنه واقع في أقبح أنواع الجهل وهي الجهل بأمر الآخرة الذي يخلد فيه ولا يعرف ما يكون مصيره، لا يعرف كيف يجيب الملائكة في القبر وكيف يسأل وماذا يحدث في الجنة وماذا في النار، لا يعرف كيف يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لا يعرف كيف يصلي كيف يتوضأ. لكن أنواع المأكولات أنواع الأحساب أنواع الأخمسة أنواع السيارات وأسعارها وأسماء فرق الكرة وأسماء اللي بيلعبوا أسماء الحكم وأسماء المورد وكل الكرة الأرضية عاد يتبعها وجاهل بأمر الآخر، جاهل بأمر أسماء الممثلين وأسماء الأفلام كل هذا الفساد وكل هذه الأشياء التي لا تغني عنه شيئا، يعني يتفاخر بعلمه فيها وجاهل بأمر الإيه بأمر الآخر. أيضا هذا يكون نظير قوله تعالى وجمع فأوعى. وجمع فأوعى جمع يعني جمع المال، هذه إشارة إلى الحرص، الحرص على المال. فأوعى جمع المال فأوعى، أوعى يعني حفظه في الوعاء وشد عليه الوعاء حتى يحفظه في الخزينة أو الكيس أو كذا. فجمع فأوعى، فجمع إشارة إلى الحرص، الحرص على جمع المال. فأوعى إشارة إلى طول الأمل لأنه يعد ويحسب أن ماله أخلده بحيث يعني يبقى إذا طال به العمر يعني يستفيد من هذا المال. والحرص والأمل هو مجامع آفات الدنيا، كل آفات الدنيا تتجمع في الحرص وفي الأمل. الحرص هذا يلهم في الدنيا والأمل ينفي الآخرة، ينفي الآخرة. هذا الوضع يعني يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت، لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. ينصح انها لا توعي لانها اي ايعاء المال، تقول اوعيت المتاع في الاناء. الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. ينصح انها لا توعي لانها اي ايعاء المال، تقول اوعيت المتاع في الاناء، يعني وضعته في الاناء وفي الوعاء. والمراد لازم هذا الايعاء وهو الامساك، ان دائما الانسان الذي يلجا الى هذا الايعاء اللي هو الحفظ المال ويشد عليه في الخزنه او كذا، هذا يعني بيكون في الغالب بيأكل عليه عشان يمسكه حتى لا يؤدي حكمه. فالمقصود في هذا الحديث لا توعي، هذا نهي عن الامساك والبخل وجمع المتاع في الوعاء وسده وترك الانفاق منه. وفي روايه اخرى لا توكي فينسي الله عليك، لا توكي فينسي الله عليك بالكاس بدل العين فيهما، اي لا توكي مالك. الوكاء ايكاء الاناء انك بتغطيه او تضع في الاناء وتغطيه، فالايكاء ايكاء الاناء يعني لا توكي مالك عن الصدقه، لا توكي مالك عن الصدقه خشيه نفاذه فتنقطع عنك ماده الرزق. اذا الانسان امسك المال ويظن انه بهذا يحفظه وينميه ويمسك ويدخل بالنفقه والصدقه في سبيل الله، فهذا يقطع عنه ماده الرزق. وقد حلف النبي عليه الصلاه والسلام وهو الصادق المصدوق يقول ثلاث احلف عليهم، وانما حلف لاي ضعف اليقين عند بعض الناس. فيعني يؤكد النبي عليه الصلاه والسلام اليمين بالحلف ويقول ثلاث احلف عليهم. اول شيء حلف عليه لان الناس ربما لاول وهله لا يدركون حقيقه هذا المحلوف عليه، ما نقص مال من صدقه، ما نقص مال من صدقه. الانسان قد يظنه بينقص لكن يحلف النبي عليه السلام ما نقص مال من صدقه، لابد اما ان الله عز وجل يخلف على الشخص هذا المال او يبارك له في القليل ويجعل غناه في قلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى بكثره العرب وانما الغنى غنى النفس، غنى النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث احلف عليهم، فيجعل اول هؤلاء الثلاثه ما نقص مال من صدقه، لا يمكن. والا يعني وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه. والا الانسان اذا خالف اعتقاد يعني هذا الحديث فكانه ليس مصدقا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في روايه اخرى نفس الحديث، حديث اسماء، لا تسقي فيحصي الله عليك، لا تسقي فيحصي الله عليك، يعني الاحصاء هو معرفه قدر الشيء وزنا او عددا. فيحصي الله عليك يعني لا تحصي ما تعطي، فاذا تصدق لا يجلس ويعد اعطى فلان كذا وكذا ويعد ما اعطاه في الصدقات او ابواب الخيرات، فيكون سببا يعني لانه يقع في الاستكثار، يقول ده انا صدقت كثير، يستكثر عمله فينقطع يعني عنه هذا العمل وهذه البركه. لا تحصي فيحصي الله عليك، المقصود هنا بإحصاء الله عز وجل أنه يقطع بركة هذا المال ويحبس عنه مادة الرزق ويحاسبه عليه في الآخرة. لما أنت بضبط وتعد إذا يعد الله عليك في الآخرة. في الحديث لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت، ارضخي يعني الرزق هو العطاء اليسير، العطاء اليسير أي أنفقي من غير إجحاف بنفسك ولمن تلزمك نفقته وشبه ذلك. فالمقصود ارضخي يعني أنفقي بالقدر المعقول الذي لا تقدري لا في الإسراف ولا في التخصيص، ولا يكون على حساب من يجب على الشخص نفقته. يعني يجب أولا أن يؤدي يعني ماذا قدر أي عبدي بشيء أحب إلي من اصطرته عليه، أو جب شيء ابدأ بنفسك أو من تعود النفقة الواجبة على الإنسان بمن يعني يجب عليه نفقته. ثم بعد ذلك كما يقول الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو يعني ما زاد عن حاجة الأهل والأولاد. فيكثر الإنسان من نفقة في هذا الباب، ويفضل أيضا لو كانت صدقته على ذوي القربة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه الصدقة على ذوي القربة يعني صدقة وصلة، له أجر الصدقة وله أجر صلة الأرحام. فارضخي ما استطعت يعني اعطي عطاء يسيرا، انفقي من غير اجحاف بنفسك ولا بمن تلزمك نفقته وشبه ذلك. ارضخي ما استطعت يعني ما دمت مستطيعه للنفقه، المعتدله فلا تفصلي في ذلك، او يعني ارضخي ما استطعت يعني ايه مده استطاعتك وقدرتك على الرضخ. وقيل معناه ارضخي ما استطعت يعني انفقي ما تستطيعين انفاقه،
ماتت 90 انفاقا. وقال الامام النووي المقصود هو القدر الذي يرضى به زوجها وهو الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. قيل ايضا ان المقصود بالاحصاء لا تحصي فيحصي الله عليك, هو ما تبنتيش تعد فلوس كل شوية, لا العد والاحصاء, خوفا ان البركة تنزع منه بكثرة الايه العد, كما قالت عائشة رضي الله عنها في طعام كان عندها طعام وظلت تأكل منه مدة كبيرة من غير ما تعد وغير ما تحتوى او تشيله تنزله او بالمكال يعني تشيله, فاكتالته تقول عائشة حتى كلناه ففانيا, بقي المال على بركته وعلى النمائه ومهما اخذوا لا ينقص وربما يزيد, حتى كلناه اكتالوه واحصوه ووعوه ففني هذا المال. فبعض علماء حمد النهي عن الاحصاء على هذا المال, يعني سيبها كده بالايه بالبركة يعني. يعني هذا الحديث ايضا مما يعني يحرر الناس على الانفاق وعدم انفاق المال, وعلى يقين ان الله عز وجل سوف يخلف عليه هذا المال. فالآية ايضا التي نحن نصورها الذي جمع مالا وعدده, كل هذه النصوص تفيد يعني ذم الامساك, كان يجيب ماله ويشد عليه السره ايه معنى فاوعى يعني بيقفل عليه جامد لانه ناوي يدخره وناوي ما يخرجوش ولا زكاة ولا صدقة ولا يخرج في حج ولا في طلب علم ولا في صلة رحم ولا كذا ولا كذا, بل ربما يبخل على اقرب الناس اليه. هذا دؤية ابن النضر تلومه زوجته طريفة على جوده الذي لا يبقي من المال شيئا, كان رجلا جوادا فتعاتبه زوجته على هذا الجود فيقول لها قالت طريفة ما تبقي دراهمنا وما بنا سرف فيها ولا خرق, فليرد هو لها إن إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق المعروف تسترق لا يألف الدرهم المضروب سرتنا, يعني الدرهم اللي بيدخل السر عندنا ما بيلحقش ايه يمتد فيها, لا يألف الدرهم المضروب سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يطير إلى نجل يخلده يكاد من فره إياه ينمزق, من كثر الشد عليه كاد يتقطع من ايه من شدة الحلق والإعاء. فالمقصود ذم هذا الإعاء وهذا الإنتاج والحث على الإنفاق وأداء حقوق هذا المال. ربما تأتي يعني مناسبة أخرى ترى نتكلم على بحث وهو هل في المال حق سوى الزكاة, هل الحق الوحيد الواجب على الإنسان هو مال الزكاة أم أنه هناك حقوقا أخرى كإكرام الضيف أو الماعون كما يأتي في سورة الماعون إن شاء الله وغير ذلك من الوجوه. إذن هذه الآية مقصود بها ذم الذي جمع مالا وعدده, الذي جمع مالا وعدده هي توافق قوله تعالى مناع للخير وقوله تعالى وجمع فأوعى. رجح أن تكون هذه الآية للذم لا للبدل, يعني هذا للتعديد للصفات كما ذكرنا, يعني ويل لكل همزة لمزة, كل همزة لمزة هو الذي جمع مالا وعدده, لا ده المقصود أن الآية يعني مستأنفة مقصود بها الذم الذي جمع مالا وعدد أو عدد, مقصود بها الذم لا البدل, لبيان إن جمع المال هو العلة في الهمز واللم, هو العلة في الإيه الهمز واللم, ده نتفاخر بهذا ويظن أن له فضلا به بهذا المال على من دونه من الناس. فالمقصود أن الذي يحمله على الحص من أقدار الناس هو جمعه المال وتعديده, أي عده مرة بعد أخرى شغفا به وتنزلا بإحصائه, لأنه لا يرى عزا ولا شرفا ولا مجدا في سواه, فكلما نظر إلى كثرة ما عنده من المال انتفخ وظن أنه من رفعة المكانة بحيث يكون كل ذي فضل ومزية دونه, كل إنسان حتى مهما حاز من الشرف فهو دون هذا الشرف الذي حازه بالمال, فإذا هو يهذبه ويلمزه ويهزأ به, ثم لا يخشى أن تصيبه عقوبة على الهمز واللمز وتمزيق العرض, لأن غروره بالمال أنساه الموت وطرف عنه ذكر المآل, فهو يحسب أن ماله أخلده, أي يظن أن ماله الذي جمعه وأحصاه ودخل بإنفاقه مخلده في الدنيا فمزيل عنه الموت. هنا تنبيه مهم وهو أن المقصود بالذم في هذه الآية ليس يعني الذم المشوار أنه الذي جمع مالا جمع المال في ذاته ليس مذموما كما نتكلم إن شاء الله الآن, لكن الذنب إيه منفرد على إيه
وعدده يحسب أن ما له أخلده. يعني جمع مالا هذا يعني صفة عادية إلا إذا كان جمع المال يترتب عليه الحق من أخطار الناس والهمز واللم، لكن الذنب منصب على قوله تعالى وعدده يحسب أن ما له أخلده، يحسب أن ما له أخلده. فالمقصود هنا من جمع المال ولم يؤدي حق الله فيه شحا وبخلا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عن معنى قول من يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة، فهل هي من جهة المعاصي أو من جهة جمع المال؟ حب الدنيا رأس كل خطيئة، هل بسبب المعاصي أم بسبب جمع المال؟ قال رحمه الله ليس هذا محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس لحديث حب الدنيا رأس كل خطيئة، ولكنه معروف عن جندب ابن عبد الله البدلي رضي الله عنه من الصحابة، ويذكر عن المسيح ابن مريم عليه السلام. وأكثر ما يغلو في هذا اللفظ المتفلسفة ومن حذى حذوهم من الصوفية على أصلهم في تعلق النفس إلى أمور ليس هذا موضع نصها. يقول وأما حكم الإسلام في ذلك فالذي يعاقب الرجل عليه الحب الذي يستلزم المعاصي، الذي يعاقب عليه الإنسان من حب المال أو حب شيء من الدنيا فهو الحب الذي يستلزم أن يوقعه في المعاصي، فإنه يستلزم الظلم والكذب والفواحش ولا ريب. يعني حب المال مثلا يدفع الشخص إلى الرشوة إلى السرقة إلى الربا، فهذا إيه هو يدخل تحت قوله رأس كل خطيئة، رأس كل خطيئة. لكن حب المال لإنفاقه في الطاعات أو في النفقات الواجبات فليس في من الذنب في شيء. يقول رحمه الله فالذي يعاقب الرجل عليه الحب الذي يستلزم المعاصي فإنه يستلزم الظلم والكذب والفواحش، ولا ريب أن الحرص على المال والرياسة يوجب هذا، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وعن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
ما جئتان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، فكأنه قيل بأفسد لأي شيء قيل لدينه. فمقصود الحديث أن الحرص على المال والشرف أي الجاه والمنصب أكثر إفسادا للدين من إفساد الذئبين الجائعين للغنم، لأن ذلك الأثر والبصر يستفز صاحبه ويأخذ به إلى ما يضره، وذلك مذموم لاستدعائه العلو في الأرض والفساد المذمومين شرعا.
فساد الدين يوجد فساد الشرف يعني الجاه وهذه الأشياء. فأما مجرد الحب الذي في القلب، حب الذي في القلب، إذا كان الإنسان يفعل ما أمره الله به ويترك ما نهى الله عنه ويخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى، فإن الله لا يعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل. وجمع المال إذا قام بالواجبات، إذا إنسان جمع المال وقام بالواجبات في هذا المال ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه، لا يعاقب عليه. لكن إخراج فضول المال هذه درجة الإيه السلامة، يعني لا له ولا عليه. لكن في أفضل منها وهو أن يتخلص من فضول المال، لا يكذب فضول المال ويقتصر على الكفاية، هذا أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع في الدنيا والآخرة، فهذه درجة أعلى وهي إنفاق فضول المال في وجوه البر والخيرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله. إنسان يصبح الصباح ويفتح عليه أول ما يخطر بباله الدنيا وهم الدنيا، ما يخطر بباله صلاة الفجر ولا ذكر الله عز وجل، ولا إنه ممكن يكون هذا آخر صباح يعني يمر عليه، ولا أي شيء من هذه الأداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم عند استيقاظه من النوم، كما يقول بعض الصالحين وآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت عند هبوبي، آخر شيء أنت لله عز وجل في كل هجعة، يعني حينما ينام يشغل قلبه يعني قلبه وفكره التفكر في الله سبحانه وتعالى، وأول شيء أنت عند هبوبي، عند هبوبي عند استيقاظي من هذا النوم. فهذا يصبح وهمه الدنيا، يسارع إلى الدنيا وتدبير أمورها ولا ينشغل بأداء الواجبات. من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، قريبا جدا لأنه مهما حرص الحرص لا يجد الرزق، الحرص لا يزيد الرزق ابدا، كما في الحديث او كما في الاثر، يعني ان رزق الله لا يدره حرص حريص ولا يرده كراهيه جاره. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لو ان ابن ادم يهرب من رزقه كما يهرب من اجله لادركه رزقه كما يدركه اجله. لو انسان مش عايز الرزق يجري ويهرب منه زي ما بيهرب من ملك الموت، لابد ان يدركه رزقه رغما عنه، لابد ان يدركه رزقه رغما عنه كما يدركه الاجل رغما عنه، هما سواء ما قدر سوف ياتي. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وازمنوا في الطلب، فان كلا ييسر لما خلق له، وان روح القدس او الثلث نفخ في روعي او نفخ في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. هذا رزق كتب وانت يعني منذ الازل، اول ما كتب الله القلم كتب كل ما هو كائن الى يوم القيامه. هذا التقدير تكرر ايضا في كل سنه، يتكرر في ليله القدر يكتب اعمال السنه التي بعدها، يتكرر هذا التقدير. كتب لك الرزق وانت في بطن امك حينما اتى الملك فقال: اي رب ما اكتب، ما رزقه، ما اجل ثقيل ام سعيد، ذكر ام انثى؟ فيؤمر الملك بكتب كلها، فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فالانسان حتى ان هذا الامر يعني لكثرة لضعف اليقين عند الناس اقسم الله عز وجل عليه في سورة الذاريات، فقال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا الحلف كله في اول السورة: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم قال: فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. هذا خبر عن الله عز وجل. فالحرص والجمع والامساك والبخل كل هذا لا يزيد شيء، بل النفق هي التي تجيز وهي التي تبارك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلقه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه وجعل عمله بنقيض قصده، حيث شغله هذا المال عن الله عز وجل فيعاقب بأن يجعل فقره بين عينيه. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة همه أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة إذن طلب الدنيا يكون على ثلاثة أنواع. الأول: من يتناولها على أي وجه اتفق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال، من حلال أو حرام، من حلال أم من حرام، حيث ما اتفق له المال فإنه حريص عليه. فهذا يجمع الدنيا من أي وجه اتفق له هذا الوجه، من حلال من حرام من رشوة من ربا من كذا، فلا يتفكر في المآل ولا يخاف حساب الله عز وجل لأنه يحسب أن ما له أقلبه. وإياه قصد الله تعالى بهذه الآية: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أقلبه. وهم المذكورون في قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. النوع الثاني في طلب الدنيا: من يتناولها على وجه يجب عليه تناوله وذلك إذا اقتصر على ما لا يمكن التبلغ أو التبليغ بأقل منه من الوجه الذي يجب كما يجب. النوع الثالث: من يتوسع في تناول الدنيا ويكون في سواء في توسعه وتناوله الدنيا وكيلا لله سبحانه وتعالى، فيقتصر منه لنفسه على تناول بلغته ويجعل الباقي ينفق قبول الأموال مصروفا إلى ما دعي إليه. فالشخص الأول هذا المفرط، الثاني هو المتوسط، أما الثالث فهو الأفضل وتحقق يعني وبهذا في المسلك إذا أخذ البلغة من الدنيا وأنفق ما فضل في وجوه الخيرات فإنه يصير بذلك من خلفاء الله تعالى الذين استخلفهم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم يقول الله عز وجل. يعني هذا الشخص يتحقق او هذين الشخصين الاخرين ما على المحسنين من سبيل يتحقق فيهما قوله تعالى: وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، وقوله تعالى: قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. اذا هذه الدنيا تناولها هنيئه مليئه لا حرج عليه في تناولها ولا في جمعها. اما قوله تعالى في هذه الايه نقف وقفه معها بسيطه، وهي قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني ابتغي الدنيا الآخرة بعام من إيه؟ من خلال الدنيا. ابتغ فيما آتاك الله من الدنيا الدار الآخرة الدار الخالدة. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. فقوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، ما المقصود بقوله ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ بعض المفسرين قالوا لا تنس نصيبك من الدنيا يعني كأن هذه نوع من الشدة في الوعظ، من الشدة في الزجر والوعظ، فكأن المقصود يعني لا تنس نصيبك من الدنيا الذي ستخرج به من الدنيا هو العمل الصالح، هذا هو حقيقة هو نصيبك من الإيه؟ من الدنيا، العمل الصالح واستثمار العمر في طاعة الله عز وجل، هذا هو النصيب الحقيقي الذي يفوز به من خرج من الدنيا طائعا لله عز وجل. طريق آخر من العلماء قالوا بل هذه الآية فيها نوع من الرفق، من الرفق مع الموعود، من الرفق به والتلطف به والترغيب له، يعني أن تبشره بأن التزامه بطاعة الله لن تحرمه بالحلال وبالمباحات من الطيبات حتى تؤلف قلبه وتجتنب نفوره من دعوتك. فقالوا لا تنسى نصيبك من الدنيا يعني لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه ونظرك لعاقبة دنياك كالأكل والشرب واللباس بغير طرف وبغير مخيلة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والقول الثالث لا تنسى نصيبك من الدنيا كأن هذا فيه نوع من الوعظ المتصل بعد الوعظ الثالث، لا تنسى نصيبك من الدنيا وهو الكهن، لا تنسى نصيبك اللي هتخرج من الدنيا. لما يخرج الإنسان من الدنيا بالكفن؟ بالكفن يقول يعني كأنهم يقولون لا تنسى أنك يعني تجمع المال وتوعي وتحصي وتتعب نفسك فيه ثم تتركه للورثة، لهم غرمه وعليك غرمه، أنت الذي تحاسب عليه، وهم يأكلونه هنيئا مريئا. تخرج أنت من الدنيا بعد أن تترك جميع مالك، والنصيب الذي تخرج من كل هذا المال الذي جمعته هو المال الذي اشترى به الكفن، الذي اشترى به كفن، فهذا نصيبك من الدنيا. يقول بعض الشعراء نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوك، نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوك. وقال الآخر هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح فيها، هل راح منها بغير القتل والكفن. مثل جمع الدنيا بأجمعها ما راح منها إلا بالقتل والكفن. فهذه الوجوه الثلاثة في تفسير قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. فهؤلاء الذين يعني يجمعون المال من الحلال وينفقونه في حلال ويقتصدون أو يعني يأخذون البلغ فقط من الدنيا ما يبلغهم وما يقوتهم ثم ينفقون فضول أموالهم ابتغاء مرضات الله عز وجل، هؤلاء من الذين قال الله فيهم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فجعلها لهم، جعلها لهم. ثم قال إن في هذا لبلاغا لقوم عادلين، أي من تحرى عبادة الله تعالى في تناول الدنيا فإنه يبلغ بذلك المقصود، المقصود في قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، فهي بلاغ يعني شيء تتبلغ به وتستعين به حتى تصل إلى الغاية وهي المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى والمصير. وقال عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهذا الفضل هو الإحسان. فنبه بذلك على أن تناول المال إذا تحرى به الوجه الذي يجب كما يجب فهو فضل وإحسان. قال الله عز وجل في مدح قوم يتناولون الدنيا كما يجب وكما يحب الله رجال في هذه المساجد يعني في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم مألك مش بيتجروا ومش بيبيعوا بالشيء، لا بيقول الشيء الوحيد إيه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بعدت هذا الذي جمع مالا معددة يحسب أن ماله أخلده فلا حساب بعد ذلك ولا عقاب، كلا لينبذن في الحطمة. أما هؤلاء فهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهؤلاء تناولوا الدنيا لكن إذا جاء حق الله فإنهم لا فإنها لا تشغلهم عن أداء هذا الحق. فإذا من تطور هذه الأنواع الثلاثة في يعني جمع الدنيا وتناولها سقطت شبهته فيما ورد من الآيات والأخبار المتفاوتة الظاهر من ذم الدنيا ويعني أعراضها. تارة تأتي بعض النصوص تذم الدنيا أو تذم الدنيا، تأتي نصوص أخرى تمدح الدنيا، وذلك أن ما جاء في ذمها النصوص التي تأتي في ذم الدنيا فباعتبار لمن رضيها حظا لنفسه وجعلها قاضية مراده، كما قال الله عز وجل ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ولكنه أخلد إلى الأرض، افتاقلتم إلى الأرض، واضح؟ فهذا هو المذموم من الدنيا، الإنسان الذي يرضى بالدنيا ولا كأنه ليس وراءه غيرها، ورضيها حظا لنفسه وجعلها قاضية لمراده، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. وما جاء في مدح الدنيا فباعتبار تناولها وإنفاقها على ما يحمد، وعلى ذلك قال علي رضي الله عنه الدنيا دار نجاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها، والناس فيها رجلان بائع نفسه فموبقها ومبتاع نفسه فمعتقها. فعلى هذين الوجهين أتى في القرآن أحيانا مدح الدنيا، مدح عمارة الأرض، عمارة الأرض، فقال تعالى واستعمركم فيها، واستعمرت في ثمار الامتنان على الناس اللي هم عمروا هذه الدنيا، فقال واستعمركم فيه. وقال صلى الله عليه وسلم من غرس غرسا فلم يأكل منه طائر ولا بهيمة إلا كانت له صدقة. والغرس هذا من عمارة الدنيا، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فإن استطاع يعني أن يغرسها فليغرسها حتى لو قامت عليه الساعة. إذا هذا يعني مدح الدنيا وتحرير عليها في ايه؟ في وجود المحمود. لكن لما الله عز وجل عمارة الدنيا في موت اخر فقال عز وجل افلم يسيروا في الارض الى قوله تعالى وعمروها اكثر مما عمروها، اللي بيغتروا بعد عمارة الدنيا حتى اذا اخرج الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. الانسان يغتر بالدنيا وبذخيرة الدنيا، يغتر بمصحات السحاب بسفن الفضاء، الكفر الامريكان مسميين المركب الفضائيه دي اللي احترقت دي انفجرت مسميها تشالنجر، يعني بالانجليزي المتحدي، المتحدي. فتحداهم الله عز وجل على مرأة من كل اهل الارض، فمهما بلغوا من التفاخر بالدنيا والتعاظم بالدنيا ف يعني لا تغني عنهم شيء، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا بين الكاف والنون كن فيكون، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس. جاء في بعض الآثار الدنيا قنطرة فاعمروها ولا تعمروها، إذا أيضا هذا باعتبار ذم عمران الدنيا الذي يشغل عن الآخرة، واضح؟ فهذا يعني هكذا ينبغي أن يعني يفهم هذا الأمر. فالناس في مراعاة أمور الدنيا والآخرة أصناف، صنف منهم هم المنهمكون في الدنيا بلا التفات إلى العقبة، بلا التفات إلى العقبة، وهم الذين سماهم الله عز وجل عرض الطاغوت، وهم الذين سماهم الله إن شر الدواب عند الله ونحو ذلك من الأسماء، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وصنف مخالفون لهم غاية المخالفة يراعون العقبة من غير التفات منهم إلى مصالح الدنيا، وصنف متوسط قد أعطوا الدارين حقهما، وهذا الصنف هم عند الحكماء الأفضلون، الأفضلون لأن فيهم قوام أدب الدنيا والآخرة، ومنهم عامة الأنبياء لأن الله عز وجل بعثهم لإفادة مصالح المعاد والمعاد الدنيا التي فيها معاد، وكان يبقى عافية في الدنيا والآخرة، ولأن أمرهم مبنية على الاعتدال الذي هو أشرف الأحوال. وكما يصبح أن يشتغل الإنسان بأمن دنياه وبدنه على حساب دينه، كذلك يصبح أن يضيع الجزء الآخر الذي هو بدنه لأنه يطير مضادا لله تعالى في إبطال ما أوجده وأتقنه. فينبغي الحرص على يعني مصالح الدنيا التي بها قوام المعيشة التي الإنسان يحافظ على صحته على يعني ما يعينه على طاعة الله عز وجل، لكن لا يشغله هذا عن الآخرة وعن أداء حقوق الله في ذلك. هم اللي اكتفي بهذا القدر فيما يقول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده. هذه الجملة إما جملة حالية، جملة حالية أو أنها جملة استئنافية. حالية يعني إيه؟ الذي جمع مالا وعدده، فحالته وهو يجمع هذا المال ويعدده أنه إيه؟ يحسب حالة كونه إيه؟ يظن أن ماله أخلده. أو أنه